اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. سلام على آل ياسين، السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته، السلام عليك يا باب الله وديان دينه، السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه، السلام عليك يا حجة الله ودليل إرادته، السلام عليك يا تالي كتاب الله وترجمانه، السلام عليك في آناء ليلك وأطراف نهارك، السلام عليك يا بقية الله في أرضه. هذه الليلة ليلة فريدة في السنة، ليلة النصف من شعبان، وما أدراك ما هذه الليلة؟ ليلة الابتهال إلى الله، ليلة الدعاء والتضرع والخشوع والتوسل بإمام زماننا عجل الله تعالى فرجه الشريف. ليلة في الروايات الشريفة عن أهل البيت عليهم السلام لها فضل عظيم وكرامة عظيمة، فيها مجموعة من الأعمال، من الغسل ودعاء كميل وزيارة الإمام الحسين عليه السلام، ومجموعة من الأدعية والزيارات والصلوات. هذه الليلة تستحق أن نسهر إلى أذان الفجر، أن لا ننام هذه الليلة، وأن نجعل هذه الليلة المتعلقة بسيدنا ومولانا الحجة بن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، إمام زماننا الحبيب الغائب صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. ليلة هو الإمام ينظر إلينا في هذه الليلة، ماذا نعمل وكيف نتوجه إلى الله ونبتهل إلى الله ونتضرع إلى الله بالدعاء لتعجيل فرجه الشريف. سيدي يا صاحب الزمان، أين أنت في هذه الليلة؟ عند جدك أبي عبد الله الحسين، تزور الحسين عليه السلام، أم في مسجد سهلة، أم عند جدك أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه؟ ينظر إليكم بعناية فائقة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، يتوقع منكم، أنتم أهل المعرفة، تعرفون الإمام ولو بمعرفة جزئية بسيطة، أنه الحج من قبل الله تبارك وتعالى. هذه الليلة جزء منها في التضرع والابتهال والدعاء إلى الله عز وجل، والتدخل في أقدارنا، لأن الأقدار في مثل هذه الليلة تقدر لكل واحد منا، وفي ليلة القدر مولانا الحجة صلوات الله وسلامه عليه يوقع على هذه الأقدار. إذن هذه الليلة كل من له حاجة، كل من له أمنية في حياته، توسلوا بإمامكم، تضرعوا إلى الله، اجعلوا الوسيلة إلى الله مولانا الغائب الحبيب الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. هذه الليلة لنترك الدنيا التي أحاطت بنا من كل جانب، العلاقات الاجتماعية والتواصل الاجتماعي أوقفوه، أي برنامج لديكم أوقفوا كل شيء. هذه الليلة اجعلوا لها خصوصية خاصة في حياتكم، فعلا نحن نحتاج أن نتوجه إلى الله أينما تكونوا، الذين هم في كربلاء وهم بجوار حرم أبي عبد الله الحسين، والذين كانوا يتمنون أن يكونوا في مثل هذه الليلة في كربلاء ولم يحالفهم الحظ، لم يوفقوا لذلك لأي سبب من الأسباب. قد تكون هذه القلوب بجوار المولى سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. ما أجمل أن نصلي هذه الليلة، نصلي هذه الليلة صلاة الليل في حرم الحسين عليه السلام. وأن لم تمكن في حرم الحسين في بيتنا، إن تمكننا تحت السماء أن نصلي صلاة الليل وأن نصلي صلاة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، صلاة الفرج اللي هي من ركعتين مثل صلاة الصبح، ولما تصل إلى آية إياك نعبد وإياك نستعين تكررها 100 مرة، وبعد الانتهاء من الصلاة الركعة الثانية كالركعة الأولى بعد الانتهاء تتوجه إلى الله تبارك وتعالى وتسبح بتسبيحة الزهراء عليه السلام، دعاء كميل. لماذا في هذه الليلة؟ المعروف والمشهور دعاء كميل في ليلة الجمعة، ولكن في ليلة النصف من شعبان هنالك استحباب بقراءة دعاء كميل، لأنه يعطي للإنسان، يضفي على الإنسان روحانية فائقة، يجعل الإنسان المشغول في صخب هذه الدنيا تحوطه الملذات تتجاذبه من اليمين والشمال، تضغط عليه الغرائز والشهوات وعالم المادة بكل أبعاده. ها هي الليلة، ليلتك، هذه ليلتكم، استغلوا هذه الليلة بالعبادة بالتوجه إلى الله. هذه فرصة، نسميها فرصة ذهبية في حياتنا، أن تتدخل في مصيرك وفي قدرك. الله عز وجل أتاح لك بالتدخل وسمح لك بالتدخل بالتوسل بإمام زمانك المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن نسعى ونحاول حتى إذا أصبنا بالنعاس نحاول أن لا ننام هذه الليلة. طبعا الابتعاد عن شاشات التلفاز، الابتعاد عن الموبايل، الابتعاد عن كل شيء يشغلنا عن الله تبارك وتعالى، ونتوجه إلى إمام زماننا المهدي صلوات الله وسلامه عليه. فكروا جيدا، كم نحن جعلنا الإمام يعيش في غربة، كم نحن ساهمنا في ظلم الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. هو الطريد، هو الشريد، هو الغريب، هو الوحيد. لماذا؟ لأننا قصرنا مع الإمام، لأننا ابتعدنا عن الإمام، لذلك الإمام يعيش هذه الغربة، يعيش هذه الوحدة، يعيش عالما بعيد عنا، ونحن نعيش في عالم بعيد عنا. كثيرا ما لما أذهب إلى إلقاء المجالس والمحاضرات ولما أتحدث عن الإمام أنظر في عيون الحاضرين كأنهم يقولون لي: من هو هذا الإمام الذي تحكي عنه؟ وما علاقتنا بهذا الإمام؟ احنا سمعنا اسم الإمام المهدي، ليس لدينا أي تفصيل وأي فهم للإمام صلوات الله وسلامه عليه. لماذا؟ هذا إمام زماننا، أمرنا يهم الإمام، فلماذا أمر الإمام لا يهمنا؟ ليش؟ ما هو السبب؟ الناس انشغلوا بالملذات، شغلوا بهذه الدنيا، كل إنسان عنده التزاماته وعنده أشغاله وعند العالم اللي يعيش به، ولا يفكر أن الإمام الآن ماذا يصنع، ماذا يفعل. الإمام الآن هو في أكيد في حالة توجه إلى الله تبارك وتعالى، ينتظر من شيعته، يتوقع من شيعته أن يبتهلون إلى الله تبارك وتعالى ويدعون بدعاء الفرج والتوجه إليه. الإصرار هذه الليلة 100 مرة 200 مرة أكثر، اللهم عجل لوليك الفرج. إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء، أقرأ هذه الأدعية وأتوجه إلى الإمام أكثر وأكثر، وأناغي الإمام وأناجي الإمام أينما تكونوا في أي بلد من بلاد العالم. قد الكثير يتمنى أن يكون هذه الليلة عند الإمام الحسين، ولكنه بعيد، بعيد بجسده، قريب بروحه وعقله ووجوده، قريب من الإمام، يشعر بالإمام. ما أجمل هذه اللحظات، ما أروع هذه الساعات اللي في حياتنا الإنسان الذي وفق أن يكون في حرم سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، وتنظرون إلى الناس بأي توجه، بأي تفاعل، بأي انسجام، بأي مشاعر يتوجهون إلى الله، يتوسلون بسيد الشهداء بأبي عبد الله الحسين للفرج. إذن ليلة عظيمة هذه الليلة التي تتعلق بميلاد سيدنا ومولانا الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. ولكن كيف تمت الولادة وما هي الصعوبات؟ طبعا هذا ألم سأذكره لكم، وعتب أوجهه إلى الرواديد الله يبارك فيهم إن شاء الله، والكثير من الهيئات ترى أنهم في أيام في هذه الليالي، هذه الليالي تتعلق بالإمام المهدي، ولكن هذه القصائد الطربية، هذه القصائد التي لو تستمع عليها لا تختلف عن الغناء بشيء. أنا أسأل سؤال، هذه الطربية تطربون على ماذا؟ تطربون الناس على ماذا؟ يعني هذه الألحان غير الشرعية، هذه الألحان المحرمة، هذه القراءة الخفيفة غير اللائقة، أنتم فرحين بمولد الإمام المهدي؟ أنتم تقرؤون للإمام المهدي؟ ألا تعلمون ما هو حال الإمام؟ ألا تعلمون كيف ولد الإمام؟ كم مرة اعتقلت السيدة نرجس؟ كم مرة حاولوا تعذيبها وإيذائها والضغط عليها لكي تعترف على الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه؟ أتعلمون ما هو حال الإمام العسكري في ولادة الإمام؟ أتعلمون أن دار الإمام الحسن العسكري كانت محوطة، وكان القمع والإرهاب والتخويف والإيذاء يحوط بدار الإمام الحسن العسكري بهذه الأجواء؟ السيدة نرجس تريد في هذه الليلة أن تلد الحجة الإمام، قمع ورهاب وتعذيب، على ما تضحكون؟ أنتم فرحون بماذا؟ بماذا تفرحون؟ تفرحون وترقصون على جراحنا؟ الإمام المهدي الآن بأي حال؟ الظهر ما عندكم معرفة بالمرحلة اللي يمر بها الإمام المهدي. الإمام المهدي الآن يتألم، ينظر إلى شيعته، ينظر إلى مظلوميتهم، ينظر إلى قهرهم، ينظر إلى البلاء الذي ينزل عليهم. لا أعلم، الإخوان الرواديد يقرؤون هذه الطربيات والناس يصفقون وكل هذه التفاصيل. قد يكون في بعض الأئمة الإنسان يقرأ مولد ما في مشكلة، بس الإمام المهدي عندنا ألم، عندنا مصيبة، إحنا لا عندنا مصيبة، ما عندنا هذا الشيء اللي أنتوا الآن تقروه. ومع الأسف هذا أمر مؤلم، هذا أمر مؤلم. الإمام المهدي اقرأوا الغيبة متى بدأت عند الإمام؟ تصورون باستشهاد الإمام الحسن العسكري؟ الإمام الحسن العسكري كان عمر الإمام المهدي 5 سنوات، غيبة الإمام بدأت من يوم ولادته. الإمام العسكري ما كان يتمكن أن يري الشيعة إلا الخلص الشيعة أن يريهم الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف السيدة حكيمة عمة الإمام الحسن العسكري بنت الإمام محمد الجواد، كم لها من الشأن، كم لها من الكرامة. الرواية تقول ويرويها الشيخ الصدوق في إكمال الدين أن في هذه الليلة الإمام الحسن العسكري يخبر السيدة حكيمة بقضية الولادة، يعني حتى السيدة حكيمة بمكانتها العظيمة عند الله تبارك وتعالى، بجلالة قدرها عند الله عز وجل، لا تخبر إلا هذه الليلة. أتعرفون الألم عند الإمام الحسن العسكري عند السيدة نرجس؟ هو إمام زماننا، كم هو يتألم. لذلك أرجو أن تقدر الأمور بقدرها، أرجو أن تلاحظ الأمور. يعني لازم تفهمون لما إحنا نعمل مواليد مو هالكثر بعد، زيدوها بالطربيات وتجعلون الناس تحت عنوان أنه هذا مولد، ما في إشكال إذا كان ألحان غنائية وطربية فيها إشكال، كيف ما فيها إشكال؟ الرواية تقول حتى تعلمون أن ولادة الإمام المهدي أي فرح فيه، أي فرح، كلها آلام، كلها آلام وعذاب ومحن جرت على بيت الإمام العسكري سلام الله عليه. اقرأوا الرواية معي، رواية الشيخ الصدوق في كتاب إكمال الدين يذكر هذه الرواية عن السيدة حكيمة بنت الإمام محمد الجواد صلوات الله وسلامه عليه. تقول بعث إلي أبو محمد الحسن بن علي عليه السلام فقال يا عم اجعلي إفطارك الليلة عندنا، فإنها ليلة النصف من شعبان، وإن الله تبارك وتعالى سيظهر في هذه الليلة الحجة، وهو حجة الله في أرضه. يعني ما كان عندها علم، الإمام هو الذي أخبرها بذلك. فقالت السيدة حكيمة عليه السلام ومن أمه، يعني هذا الأمر كأم موسى، ما كان الحمل يظهر عليها. السيدة مليكة اللي سماها الإمام الحسن بنرجس، سيدة نرجس عليها السلام، ما كان الحمل ظاهر عليها. قال لي نرجس فقلت جعلني الله فداك، ما بها من أثر، أثر الحمل ما موجود عليها، ليش ما موجود؟ أيها الشيعة، لماذا لم يظهر عليها أثر الحمل؟ لأنه إذا ظهر أثر الحمل بنو العباس جاءوا إليها وقتلوها وقتلوا من في أحشائها. على كل حال جاءت السيدة نرجس وجاءت السيدة حكيمة وجلست إليها. على كل حال هنالك حوار جرى بينهما، أنا لا أريد أتكلم بكل هذه الحوارات، ولكن أصل إلى الهدف. وبعدين عدنا أيضا أريد نتكلم أنه بعد ولادة الإمام كيف أن الإمام الحسن العسكري كان يظهر الإمام وهو صغير عند الخلص من شيعته كأحمد بن إسحاق القمي. قالت حكيمة فقلت لها يا بني أن الله سيهب لك في ليلتك هذه غلاما سيدا في الدنيا والآخرة. فجلست نرجس واستحيت، فلما تقول بالنتيجة تأخر الأمر. الإمام قال للسيدة حكيمة اجعلي إفطارك عندنا، يعني هذا يدل أنها كانت صائمة سيدة حكيمة عليه السلام، افطري عندنا. الأمر وصل إلى الليل، آخر الليل، فبالنتيجة ما صار شيء. فتقول السيدة حكيمة فدخلتني الشكوك، لم تحكي شيء ولكن الإمام قرأ بعلم الغيب، فصاح بي أبو محمد من المجلس، يعني من حجرته كان جالس فيها، لا تعجلي يا عمة فإن الأمر قد قرب. انتظري الأمر، يعني ولادة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. تقول قد قرب الفجر، فإذا بالفجر الأول قد طلع. على كل حال تقول أنه صار خجلت من هذا الموقف اللي صار مع الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فلقيت السيدة النرجس على الباب، فقلت لها: هل تحسين شيئا؟ قالت: نعم يا عمة، إني أجد أمرا شديدا. قالت السيدة حكيمة عليه السلام: اسم الله عليك، اجمعي نفسك واجمعي قلبك، فهو ما قلت لك، لا خوف عليك إن شاء الله. على كل حال جاءت بوسادة وضعت عندها. على كل حال تقول: فصاحبي الإمام الحسن العسكري فقال: اقرأي عليها أنا أنزلنا في ليلة القدر. يعني هذه أيضا المرأة الحامل التي تريد أن تلد، أن نعمل بهذه السنة المباركة، المرأة اللي تريد تلد حتى تسهل عليها الولادة، أن يقرأ عليها سورة إنا أنزلناه في ليلة القدر. فأقبلت أقرأ عليها كما أمرني، فأجابني الجنين من بطنها يقرأ كما أقرأ: اللهم صل على محمد وآل محمد. الجنين يعني الإمام صلوات الله وسلامه عليه في أحشاء السيدة نرجس. السيدة حكيمة تقول: أنا أقرأ سورة إنا أنزلناه، الجنين الذي في أحشائها أيضا يقرأ معي. فأجابني الجنين من بطنها يقرأ كما أقرأ، ففزعت لما سمعت. يعني الإنسان بدرجات الإيمان اللي عنده لما يسمع شيء كرامة من كرامات أهل البيت اللي الله تبارك وتعالى خصهم بها، كل ما يرتفع درجات الإيمان والعقيدة السليمة، كل ما لما نقرأ هذه القضايا والأحاديث والروايات لا نزداد إلا يقين، لا نزداد إلا تسليم، إلا عقيدة بأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. فصاحبي، هاي مرة ثانية، صاحبي أبو محمد الحسن العسكري عليه السلام: لا تتعجبي من أمر الله عز وجل، إن الله تبارك وتعالى ينطقنا بالحكمة صغارا ويجعلنا حجة في أرضه كبارا. هو هذا الكلام بحد ذاته يحتاج إلى شرح، ولكن حتى أصل إلى بقية الحديث، فلم يستتم الكلام حتى غيبت عني نرجس. الإمام حكى معاها وقال أنه نحن صغار، لما في صغرنا شيء وفي كبرنا. الإمام بعد ما مكمل كلامه غيبت نرجس. السيدة حكيمة تقول: السيدة نرجس موجودة، فغيبت عني نرجس. هذا أمر الله تبارك وتعالى، الله سبحانه وتعالى تدخل إلهي، غيبت، أين ذهبت؟ فلم أرها. أخذتها فترة فعدت نحو أبي محمد. أنا كانت موجودة عندي، مرة واحدة ما شفتها، فذهبت، تقول ذهبت إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام وأنا صارخة. يعني صارت السيدة حكيمة تصرخ أنه الآن كانت موجودة عندي، مرة واحدة غابت عني. فقال، رحت عند الإمام، فقال الإمام: ارجعي، ارجعي يا عمة، فإنك ستجدينها في مكانها. أين ذهبت؟ العلم عند الله، في السماوات، في أي رحاب، في عالم الغيب، أمر هذا يخص الله تبارك وتعالى. فرجعت فلم ألبث أن كشف الحجاب الذي كان بيني وبينها. إذن كان هنالك حجابا، بمعنى قد تكون هي موجودة ولكن كان هنالك حجاب من الله تبارك وتعالى، بالنتيجة هنالك أمور غيبية. هذا الحجاب كشف بيني وبينها، وإذا عليها، التفتوا لهذه الرواية، وإذا عليها من أثر النور ما غشي بصري. هل كثر هذا النور قوي الذي من السيدة نرجس عليه السلام؟ ما غشي بصري، بصري ما تمكن أطالع فيها من هذا النور. السيدة حكيمة ما تتمكن تنظر، أنا وأنت. وإذا بولي الله صلوات الله عليه ملتقيا، متلقيا الأرض بمساجده، حتى تعلم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. العبودية لله، نحن لما نتحدث عن أهل البيت عن مكانتهم، عن كرامتهم، عن هذه الدرجات العظيمة لهم، فهم عبيد لله، وأشهد أن محمدا عبده ورسول. الإمام المهدي أول مشهد في الظاهر في عالم الدنيا وجدوه ساجدا لله تبارك وتعالى. وإذا أنا بولي الله صلوات الله عليه متلقيا الأرض بمساجده، وعلى ذراعه الأيمن، ذراع الأيمن مكتوب: وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. على كل حال، يعني الإمام وجدته السيدة حكيمة أنه ساجد لله، يقول، يردد هذه الكلمات: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن جدي محمد رسول الله، وأن أبي أمير المؤمنين ولي الله، ثم عد الأئمة إماما إماما. هذه العقيدة. يعني الإمام المهدي في ولادته، في اللحظات الأولى من ولادته، يعطينا درسا متكاملا في العقيدة السليمة. هذا إمام، وهذا نص يذكر الشيخ الصدوق في إكمال الدين. بالنتيجة هذه رواية موجودة في كتاب إكمال الدين، إلى أن بلغ إلى نفسه، ثم قال: اللهم أنجز لي، هذا عمر الإمام دقائق، اللهم أنجز لي ما وعدتني، وأتم لي أمري، وثبت وطأتي، واملأ الأرض بي عدلا وقسطا. الإمام جاء من أجل إنقاذ البشرية، إنقاذ الأمة، إنقاذ المجتمع، توجيه الناس إلى الله تبارك وتعالى. ثم رفع رأسه من الأرض وهو يقرأ هذه الآية الكريمة: شهد الله أنه لا إله إلا هو. على كل حال، بعد ما الإمام قرأ هذه الآية، أنا أتكلم بالمقاطع كما ورد في الرواية الشريفة. ثم عطس الإمام صلوات الله وسلامه عليه، ثم عطس فقال: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله. على كل حال، هذه أيضا من المستحبات. أي واحد يعطس يقول: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله. وهذه السنة واردة عن إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. تقول السيدة حكيمة: فأخذت بكتفيه فضممته إلي وأجلسته في حجري، فإذا هو نظيف منظف. عاد أنه أي إنسان لما يولد لم يكن منظفا، فصاح أبو محمد. العبارة في قضية السيدة حكيمة، هاي المرة الثالثة نجد أن الرواية تقول فصاح، يعني الإمام، كلام الإمام كان بهذه الطريقة: هلمي إلي بابني يا عمه، جيبي ابني، هلمي إلي بابني يا عمه. فجئت به إليه فأجلسه على راحته اليسرى، وجعل راحته اليمنى على ظهره، ثم أدخل الإمام العسكري لسانه في فم الإمام المهدي في فيه، وأمر يده على رأسه وعينه وسمعه ومفاصله، ثم قال: تكلم يا بني. وفي رواية قال: يا بني أنطق بقدرة الله، تكلم يا خليفة الأتقياء. فشهد الشهادتين وصلى على النبي والأمة الطاهرين واحدا بعد آخر. طبعا هنالك مجموعة، أيضا هنالك نصوص أخرى موجودة للإمام الحسن العسكري عليه السلام بعدما قرأ هذه الآيات ودعا للإمام المهدي سلام الله عليه، أرجعه إلى السيدة حكيمة، قال: يا عم رديه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، وإن وعد الله حق، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفعلا الآن كثير من الناس لا يعلمون أن الحق هو الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وأن له مكانة ومنزلة كبيرة عند الله. طبعا هنالك مجموعة من الروايات في هذا الموضوع، وهنالك فيها كرامات متعددة، ولكن أنا اكتفيت بهذا المقدار من النص. تقول السيدة حكيمة عليه السلام: فلم أزل أرى ذلك الصبي كل 40 يوما إلى أن رأيته رجلا قبل مضي أبي محمد بأيام قلائل. يعني الإمام يختلف عنا. البعض يقول يعني زين الإمام الحسن العسكري رحل والإمام المهدي عمره 5 سنوات، كيف رأته رجلا؟ فلما أعرفه، هي تقول فلما أعرفه، فقلت لأبي محمد يعني الإمام الحسن العسكري عليه السلام: من هذا الذي تأمرني أن أجلس بين يديه؟ أجلسي بين يديه، من هذا الإنسان؟ فقال: ابن نرجس، وهو خليفتي من بعدي، وعن قليل تفقدوني فاسمعي له وأطيعي. هذا كلام نص واضح من الإمام الحسن العسكري أن الإمامة من بعد الإمام الحسن العسكري للإمام المهدي، ولو أن الإمام المهدي له من العمر 5 سنوات. ماذا قال عيسى بن مريم ابن 3 أيام؟ قال: إني عبد الله. فإذا عيسى بن مريم نطق وهو في المهد، فسيده ومولاه الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه أيضا ينطق، أيضا له هذه الكرامة. على كل حال، هنالك أيضا روايات متعددة في هذا الأمر، ولكن فعلا الروايات تقول أن الرواية أيضا موجودة، وهنالك اختلاف أن الإمام سلام الله عليه هو عيسى بن مريم، هو موسى بن عمران، هو إبراهيم الخليل، هو رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه. إنما الإمام المهدي كان يجسد كل الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طبعا الإمام ولد في أجواء من الكتمان والخفاء، يعني الإمام في حالة سرية بدون أن يعلم أحد، حتى الشيعة ما كان عندهم علم بساعة ولادة الإمام، وكل القضية التي تتعلق بولادة الإمام كانت في سرية تامة. لماذا؟ لأنه كان الأمر مراقب، الجواسيس كانوا يراقبون، كانوا ينتظرون، كانوا يحاولوا أن يقضوا على الإمام. وكما تعلمون وذكرت لكم أن الإمام تعرض لمحاولات متعددة لاغتياله. على كل حال، هنالك رواية، أن هذه الرواية تقول أنه الإمام الحسن العسكري وزع، أراد أن يبلغ الشيعة أن الإمام المهدي ولد. فماذا صنع؟ صنع الإمام الحسن العسكري أعطى عقيقة. تعلمون العقيقة مهمة جدا، والعقيقة هي هذه الذبيحة الشاة يذبحوها عن المولود. والإنسان حتى إذا لم يعمل له في صغره، يعني أبي أمي ما عملوا لعقيقة حتى إذا صار عمره 20 و30 و40، فمن الجيد الإنسان أن يعمل عقيقة عن نفسه، طبعا في حياته ليس بعد موته، في حياته يعمل الإنسان عقيقة، هذا أمر مستحب. زين، واحد يعملون عقيقة واحدة، ولكن الإمام الحسن العسكري عمل 300 عقيقة للإمام المهدي في كل البلاد، أي مكان موجود هنالك مجموعة من الشيعة، أمر الإمام الحسن العسكري بأن يعملوا عقيقة ويعلم الجميع أن الإمام المهدي ولد. ولكن أين مكان الإمام؟ في أي مكان؟ هذه كانت قضية سرية حتى يحافظوا على حياة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. بدأ الإمام الحسن العسكري بإخبار ثقات الشيعة. هذه الرواية من الروايات الجميلة والرائعة جدا، وفعلا الإنسان لما يقرأ هذه الرواية اللي تتعلق بالإمام المهدي يشعر بجمالية الحدث، أن الإمام الحسن العسكري لما يتكلم عن موضوع ولادة الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وكيف أن الثقات من الشيعة كان يخبرهم بذلك. الرواية مروية عن الإمام، وهذه رسالة إلى الشيخ أحمد بن إسحاق القمي، وهو من أجلاء أصحاب الإمام الحسن العسكري ويسمى بشيخ القميين. الإمام صلوات الله وسلامه عليه حدثه بهذا الحديث، وهذا الحديث أذكره لكم. الشيخ الصدوق يروي عن أحمد بن إسحاق، وهو من أصحاب الأئمة الكرام، يعني من أصحاب الإمام الهادي والعسكري ومن أصحاب الإمام الجواد والهادي والعسكري، وأيضا له كتب كثيرة معتمدة، ومن خواص الإمام الحسن العسكري، ومن تشرف برؤية الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. حدثنا علي بن عبد الله الوراق قال حدثنا سعد، إلى أن يقول عن أحمد بن إسحاق بن سعد الأشعري قال دخلت على أبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام وأنا أريد أن أسأله عن الخلف من بعده، أريد أسأل من الإمام الخليفة من بعدك من هو؟ فقال لي مبتدئا، أنا دخلت على الإمام الحسن العسكري حتى أقول له يا ابن رسول الله من هو الخليفة من بعدك؟ فقال من الإمام العسكري؟ قبل أن أسأل هو قال، قال يا أحمد بن إسحاق إن الله تبارك وتعالى لم يخل الأرض منذ خلق آدم عليه السلام ولا يخليها إلى أن تقوم الساعة من حجة الله على خلقه. يعني الأرض منذ أن خلق الله، قبل أن يخلق رب العالمين هذه العوالم وهذه الدنيا وهذه الأرض والكون، قبل أن يخلق الكون خلق الحجة الإلهية، به يدفع البلاء عن أهل الأرض. يعني الآن الإمام المهدي سلام الله عليه موجود، فإن الله يدفع البلاء عنا بالإمام، وإلا هذا الفسق والفجور، هذا الحرام، هذا السحت، لولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصببت عليكم العذاب صبا. المعصية، الذنوب، التجاهر بالمعصية، التجاهر بالمعصية يعني إعلان الحرب على الله. الإنسان الذي يأكل الحرام، الإنسان الذي يعتدي على الناس، الذي يأكل أموال الحرام، الإنسان الذي مثلا الذي يستمع للغناء، هذا يعلن الحرب على الله. ربنا قال أمر محرم، ولكن هذا الإنسان لا يلتزم بذلك، هذا النوع من إعلان الحرب على الله سبحانه وتعالى. فإذا الله يدفع، وإلا يوميا لازم تحترق الدنيا ومن عليها. فالله يدفع عنا البلاء بمن؟ بإمام زماننا، به يدفع البلاء عن أهل الأرض بحجة الله، وبه ينزل الغيث، هذا المطر الذي ينزل وهذا الغيث الذي يهطل علينا إنما هو ببركات الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وبه يخرج بركات الأرض، كل بركات الأرض اللي موجودة إنما ببركة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. يعني نحن بعبارة مختصرة، نحن من دون الإمام المهدي ولا شيء، ما له قيمة الإنسان. قال بس خلي يعني أخلص الرواية، أتكلم على الكنترول، أخلص الرواية وبعدين نستقبل اتصالات إن شاء الله، أحاول أسرع بالقراءة الرواية. قال فقلت له يا ابن رسول الله فمن الإمام والخليفة بعدك؟ فنهض عليه السلام مسرعا فدخل إلى البيت الإمام الحسن العسكري، ثم خرج وعلى عاتقه غلام كأن وجهه القمر ليلة البدر. اللهم صل على محمد وآل محمد. على عاتقه غلام كأن وجه القمر ليلة البدر من أبناء الثلاث سنين، كأنه عمره 3 سنوات. فقال يا أحمد بن إسحاق لولا كرامتك على الله عز وجل وعلى حجته ما عرضت عليك ابني هذا. أنا ما أخلي أي إنسان يشاهد ابني وهو الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، ولكن أنت إنسان ثقة عندنا وعند الله تبارك وتعالى، إنه سمي رسول الله صلى الله عليه وآله وكنيه الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما. إذا في اتصالات ما في مشكلة نستقبل. يا أحمد بن إسحاق مثله في هذه الأمة مثل الخضر عليه السلام، ومثله مثل ذي القرنين، والله ليغيبن غيبة لا ينجو فيها من الهلكة إلا من ثبته الله عز وجل على القول بإمامته. يعني الناس يضيعون ضياع، الأمة تضيع، الأمة تغرق في الجهل وتغرق في الضياع، إلا من؟ من الذي لا يضيع؟ الذي ينجو من الهلكة من؟ إلا من ثبته الله على القول بإمامته. يعني الذي يمتلك عقيدة سليمة بالإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف، هذا فقط، هذا الإنسان فقط، الإنسان الذي له عقيدة ثابتة بالإمام، هذا الإنسان ينجو من الهلكة. وبعد ووفقه فيها للدعاء بتعجيل فرجه. فإذا الإنسان الذي يدعو لتعجيل الفرج الله يجعل له حماية. أنت الذي ترفع يدك بالصلاة وفي غير الصلاة، ولما تذهب إلى حرم الإمام الحسين عليه السلام وفي مضان الإجابة، لما ترفع يدك إلى السماء وتقول اللهم عجل لوليك الفرج، هذا يقيك من الانحراف، هذا يسبب لك التوفيق أن لا تضيع في هذه الدنيا. عندنا اتصال الأخ محمد من كربلاء، تفضل أخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام شيخ،
حياك الله، أهلا ومرحبا.
بس صحيح اللي يقرأ دعاء العهد 40 يوم أكثر من أنصار الإمام المهدي؟
يعني هذه رواية مروية عن الإمام الصادق عليه السلام اللي يلتزم بها 40 يوم. إذا تقرأ الدعاء قبل الدعاء في رواية، اقرأ الرواية موجودة هذه الرواية، أن اللي يقرأ الدعاء 40 يوم مستمر يعني ما يقطع ولا يوم، هذا يكون من يعني يكون من مو من أنصار الإمام، هذا يكون في قيام الإمام، يكون موجود يكون في قيام الإمام. نعم حياكم الله، أهلا ومرحبا. أيضا فإذا هذا الإنسان الذي يثبته الله تبارك وتعالى على القول بإمامته، هذا الإنسان الذي يوفق للدعاء بتعجيل الفرج، الله تبارك وتعالى يحصنه، يبعده عن الانحراف، يجعله في دائرة الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف. إذن هذا النص واضح من الإمام المهدي، من الذي ينجو من الهلكة؟ من الذي ينجو من الهلاك؟ من الذي ينجو من الضياع؟ أولا هذا الإنسان الذي يقول بإمامته، بإمامة الإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه، والذي يوفق للدعاء بتعجيل الفرج. فإذا هذا الدعاء لا تتصور أنه إحنا هكذا ندعو الله تبارك وتعالى بتعجيل الفرج هكذا، لا، الأمر أكبر من ذلك، هذا الأمر إلى آثار كثيرة. فقال أحمد بن إسحاق: فقلت يا مولاي فهل من علامة يطمئن إليها قلبي؟ زين أريد أعرف هذا الحجة من بعدك، أحتاج إلى علامة. فنطق الغلام عجل الله تعالى فرجه الشريف بلسان عربي فصيح فقال: أنا بقية الله في أرضه، اللهم صل على محمد وآل محمد، فقال: أنا بقية الله في أرضه والمنتقم من أعدائه، فلا تطلب أثرا بعد عين يا أحمد بن إسحاق. بعد هذا واضح جلي، الإمام يتكلم بهذا المنطق وبهذه الفصاحة. يقول أحمد بن إسحاق: فخرجت مسرورا فرحا. طلعت من عند الإمام الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه وأنا مسرور وأنا فرع. طبيعي، ليش مو مسرور يا أحمد بن إسحاق؟ ليش مو مسرور وأنت عند الإمام العسكري سلام الله عليه، وأنت عند الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، تشرفت بلقيا الإمام، تشرفت بالنظر إلى الوجه المبارك القمر النير للحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وأي شرف أعظم من هذا الشرف؟ صراحة احنا نعيش في غيبة وبعد من الإمام. هذا البعد مشكلة كبيرة. المشكلة لا يكون هذا البعد في العقيدة، في المبدأ، في الالتزام. لا يكون هذا البعد احنا بعيدين، لم نتشرف بالحضور عند الإمام سلام الله عليه، ولكن لا يكون بعد المنهج والعقيدة نبتعد عنا أيضا. ليكون هذه الليلة تكون ليلة مؤثرة في حياتنا، شوية أجلس وفكر جيدا وفكر إش كثر إحنا بعيدين من الإمام المهدي، وإش كثر جعلنا الإمام يعيش في هذه الغربة. لنخرج الإمام المهدي من غربته بالدعاء المستمر المتواصل في كل صباح في كل مساء، أدعو للإمام ولتعجيل فرج الإمام، وأدعو الناس إلى التوجه إلى الإمام. لو أن المساجد والحسينيات في صباح كل جمعة الناس يهرعون إلى المساجد والحسينيات ويقرؤون دعاء الندبة وينادون يا صاحب الزمان الغوث الغوث، أدركني أدركني، الساعة الساعة، الفرج الفرج، لو أن الناس يتوجهون إلى صاحب العصر والزمان نبقى في هذا الضياع؟ إذا كل مسجد كل حسينية صباح كل جمعة يقرؤون دعاء الندبة ونصف ساعة محاضرة في الإمام المهدي، لو التزموا الناس جميعا بهذا البرنامج والله الدنيا تضج. بعد شهر شهرين انظروا إلى الأجواء المهدوية. ولكن لا أعلم ماذا أقول، ما أعرف كيف أبين هذا الأمر، لا أعرف من الذي يستفيد من غياب توجه الإمام، توجه الناس للإمام المهدي. لماذا لا نوجه؟ لماذا الخطباء لا يتحدثون؟ لماذا من بيدهم الأمر لا يتحدث، لا يوجه الناس إلى القضية المهدوية؟ لنكن منصفين ولا نجعل غير المعصوم معصوما ونعطي مكانة أكثر من واقعة. لماذا لا نجعل الناس يتوجهون إلى حجة الله، إلى بقية الله، إلى صاحب الزمان؟ نحول المساجد، العالم كله يهتف. تعلمون الأطفال إذا من الآن يتربون على حب الإمام والتعلق بالإمام والارتباط بالإمام، تدري هذا الصغير وهذا المراهق وهذا الشاب، تدرون شبابنا إذا صاروا شباب يلهجون بذكر الإمام المهدي، تدرون العالم شنو راح يصير؟ تعلمون الدنيا إلى أين ستسير؟ كم أن ذلك يؤثر ويدخل البهجة والسرور على قلب الحجة ابن الحسن عجل الله تعالى فرجه الشريف. فإذا إسحاق أحمد بن إسحاق يقول: فرحت فخرجت مسرورا فرحا، فلما كان من الغد عدت إليه. رجع مرة ثانية عند الإمام الحسن العسكري، فقلت: يا ابن رسول الله، لقد عظم سروري بما مننت به علي، أنت منيت علي أنه خليتني أنظر إلى حجة الله عجل الله تعالى فرجه، فمسن الجارية فيه من الخضر وذي القرنين. زين، شنو في من الخضر وذي القرنين؟ شنو في السنة الجارية؟ يعني أي شيء يشبه الخضر وذي القرنين. فقال: طول الغيبة يا أحمد، طول غيبة الإمام كما جرى لهما. قلت: يا ابن رسول الله، وإن غيبته لتطول، يعني هذا مؤلم، وإن غيبته لتطول. قال: إي وربي، حتى يرجع عن هذا الأمر أكثر القائلين به. أي تمحيص، أي غربلة، أي ابتلاء، الناس يدخلون بأي ابتلاء. وفعلا الناس اليوم وين؟ أين الناس عن إمامهم الآن؟ هذه مو، أنا ما أسميها ارتداد وردة، ولكن أين الناس عن إمامهم؟ الناس الآن، الناس الشباب المؤمنون الملتزمون، أين هم عن إمام زمانهم؟ أين هم عن إمام زمانهم؟ حتى يرجع عن هذا الأمر أكثر القائلين به، ولا يبقى إلا من أخذ الله عز وجل عهده لولايتنا. مو كل إنسان، إلا من أخذ الله عهده لولايتنا وكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح منه، هذا الإنسان يثبت على العقيدة المهدوية. وإلا الناس الآن ارتدوا عن إمامهم، وين الناس؟ أين توجه الناس إلى الإمام المهدي سلام الله عليه؟ الإمام يقول إي وربي حتى يرجع عن هذا الأمر، يعني قضية الإمام المهدي، أكثر القائلين به، الناس اللي يعتقدون بالإمام يقولون بقضية الإمام المهدي، يعتقدون ولكن يرجعون. كيف يرجعون؟ مو شرط ينكر الوجود المهدوي، ما عنده إقمال، ما عنده توجه. الآن الشيعة فعلا في كل مكان، انظروا إلى شباب الشيعة في كل مكان بدون استثناء، أين التوجه لديهم إلى الإمام المهدي؟ نعم متوجهين، يحبون الإمام، ولو كان لبان أين؟ أعطيني دليل، أعطيني مشهد، أعطيني مجالس الاستغاثة بالإمام المهدي. إذا ما في مجالس الاستغاثة بالمهدي سلام الله عليه، هذه نوع من الارتداد. ارتداد يعني ماذا ارتداد؟ يعني لازم يقول أنا مرتد؟ لا، عمليا هذا ارتداد، ارتداد عن الإمام المهدي. وفعلا الآن نحن نشاهد هذا الشيء، ما دام أن الناس لا يقبلون إلى الإمام ولا يقيمون مجالس الاستغاثة والندبة والتوسل والدعاء، يعني الناس الآن بعيدين عن الإمام. ولا يبقى إلا من أخذ الله عز وجل، من يبقى؟ ولا يبقى إلا من أخذ الله عز وجل عهده لولايتنا، هذا الإنسان اللي عنده ولاية وعنده عقيدة راسخة وكتب في قلبه الإيمان وأيده بروح، هذا الإنسان يثبت على العقيدة المهدوية، ولا البقية يرتدوا. يا أحمد بن إسحاق، كلام الإمام الحسن العسكري يقول هذا أمر من الله وسر من سر الله، قضية الإمام المهدي وغيبة الإمام هذا أمر من الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله. إذن البعض الذي يوجد بعض التساؤلات في القضية المهدوية، وهذه التساؤلات ترتبط بالله، ترتبط بغيب الله تبارك وتعالى. ظهور الإمام لم يظهر في الماضي، ولكن بين ليلة وضحاها قد الله سبحانه وتعالى، إن الله في خلقه شؤون لا نعلم، قد الأمر يهيأ في أي لحظة. نعم، فإذا أختم بهذه الكلمات. الإمام الحسن العسكري يقول يا أحمد بن إسحاق، هذا كلام موجه لنا جميعا، أحمد بن إسحاق واسطة ووسيلة لإيصال هذا الكلام، إن هذه مسؤوليتنا في عصر الغيبة، هذا أمر، غيبة الإمام المهدي أمر من الله وسر من سر الله وغيب من غيب الله، فخذ ما آتيتك واكتمه وكن من الشاكرين. يعني هذه الأمور اللي خبرتك عن إمام زمانك اكتمه، تكن معنا غدا في عليين. هذه رسالة مهمة، أن الإنسان الذي يكون مع محمد وآل محمد سلام الله عليهم، الذي يكون ناصرا لصاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه، بماله، بيده، بدعمه، بمشاركته، بتوجيهه في كل مكان، بالجامعات، بالمعاهد، بالمساجد، بالحسينيات، في كل مكان، في المواكب. الإمام يقول هذا الأمر اكتمه، لا تخبر أحد، واشكر رب العالمين، تكن معنا غدا في عليين، يعني أهل البيت مكانهم في عليين، أنت تكن معنا. الحمد لله، في أفضل من هذا الشيء؟ في أعظم من هذا الشيء؟ أن الإنسان المؤمن يبشر ببشارة في عصر الغيبة، التزام بالإمام المهدي، معرفته للإمام، عقيدته بالإمام، تكون مع أهل البيت، تكون سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم، هذا النصر للإمام صاحب العصر والزمان. ليلة عظيمة، أوصيكم بإحيائها إلى أذان الفجر، أحيوها بالعبادة، بذكر الله، بصلاة الليل، بصلاة دعاء، بدعاء الفرج، وكرروا الأدعية، وكرروا الذكر، وابتهلوا في هذه الليلة، توسلوا بالإمام المهدي لحياتكم، لسعادتكم، لنجاحكم في هذه الحياة. دعواتي لكم بالتوفيق والسعادة والخير. اللهم عجل لوليك الفرج واجعلنا من أنصاره وأعوانه. اللهم ارض عنا إمام زماننا، وفقنا لنيل رضا. دعواتي لكم بالتوفيق والسعادة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وآخر دعوانا اللهم عجل لوليك الفرج، وحياكم الله، في أمان الله.